الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فجزا الله عنا وعن الإسلام دار الجزاء إخواننا الذين تكلموا ونصحوا جزاهم الله خيرا، وجزا الله خيرا كل من يسمع، وجعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع. وكما ذكروا فإن من المفاهيم التي سببت الكثير من اللغط والغلط مفهوم الوسيلة، وقد أبان أخونا عبد الله جزاه الله خيرا معنى هذه الوسيلة. والكثير من الناس يظنون أن القرب من الله جل وعلا لا يحصل لهم إلا بإرضاء الأولياء، يعني يقول لك داير الله عز وجل يرضى عنك وتكون قريب من الله عز وجل، فعليك أن ترضي هؤلاء الأولياء. فإن الأولياء هم واسطتك التي تصلك بالله سبحانه وتعالى. وورث هذا المفهوم وللأسف الشديد في نفوس الكثير من الناس.
لذلك نجد أن الكثير من الناس يظنون أنه لا قرب لهم من الله ولا رضا لله جل وعلا عنهم إلا بأن يتقربوا من الأولياء ويتقربوا للأولياء. إذا أردت أن يقربك الولي إلى الله جل وعلا هذا هو المفهوم عندهم، فتتقرب لهذا الولي. كيف تتقرب لهذا الولي؟ تذهب عند هذا الولي وتأخذ الطريق، تمام، وربما أنك تعطيه شيئا من المال وكذلك تدعوه وتستعين به وترجوه وتستغيث به. ظنوا أن هذا الطريق هو الذي يوصل لرضا الله سبحانه وتعالى. والكثير من الناس غاب عنهم أن هذا الطريق يبعد عن الله سبحانه وتعالى ولا يوصل إلى الله تبارك وتعالى أبدا، وأن هذه العقيدة هي العقيدة التي كان عليها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقدون أن الله جل وعلا لا يوصل إليه إلا بواسطة، وهم في حقيقة أمرهم كانوا يريدون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال حاكيا عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء. شوف صراحة القرآن، والذين اتخذوا من دونه أولياء صريحة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا إننا دائرين القرب من الله عز وجل. طيب كيف نتقرب إلى الله عز وجل؟ هؤلاء الأولياء هم وسيلتنا وواسطتنا إلى الله سبحانه وتعالى. نحن مذنبون، نحن مقصرون، كلنا آثام، كلنا ذنوب، لا يمكن أن نصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق هؤلاء الناس. وهؤلاء الناس أطهار وعباد وزهاد وقوام لليل ويطعمون الطعام وهكذا إلى آخر ما يذكرونه. وهذه العقيدة هي نفس العقيدة التي كان عليها أبو لهب وكان عليها أبو جهل وأضرابهما، كما حكى الله عز وجل. في إنسان يستطيع يقول دي ما آية في القرآن؟ قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن علماء الضلال في زمننا ده ديلك عارفين لأنهم عندهم علم بمعنى العبادة، لكن هؤلاء سموا لهم هذا بغير اسمه حتى يوقعوهم في شباك الشرك بالله عز وجل. طيب ديل سموها شنو؟ ديلك سموها عبادة. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نريد أن نصل إلى الله، كيف الطريق إلى الله عز وجل؟ أن نعبد هؤلاء، ندعوهم، نحلف بهم، نستعين بهم، نستغيث بهم، وهذه عبادات. وهؤلاء ماذا قالوا؟ هؤلاء سموه بالتوسل. يقول لك إحنا بنتوسل بالصالحين حتى نصل لله رب العالمين. كيف التوسل بالصالحين؟ يدعو غير الله ويحلف بغير الله ويستعين بهذا الشيخ ويستغيث بهذا الشيخ وينذر لهذا الشيخ ويذبح لهذا الشيخ ويهدي له الهدايا والنذور والقرابين، ويسمي جميع ذلك توسلا. يقول لك دي وسيلة. ويجيب لك الآية الفسر لكم أخونا عبد الله، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقول لك الله قال لنا ذاته فتشوا لكم وسائل تقربكم لي، وأنا وسيلتي الشيخ. هذه الآية وابتغوا إليه الوسيلة، طلب القرب من الله عز وجل. جميع المفسرين قالوا الوسيلة هنا الإيمان والعمل الصالح، داير تتقرب من الله، تكون قريب من الله عز وجل فيحبك الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الإيمان والعمل الصالح. كما في حديث أبي هريرة حديث الولي أن الله تبارك وتعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شفت كيف؟ عبدي، عبدي ده معناه مؤمن موحد. جاب الشرط الأول حتى تعلم أن الوسيلة معناها الإيمان. فالله عز وجل سماه عبده وأضافه إليه لأنه مؤمن محقق للشرط الأول الإيمان. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الله عز وجل يبين لك في هذا الحديث أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله فالوسيلة إليه أن تحافظ على الفرائض، تؤدي الفرائض ما افترض الله عليك، فتصلي لأن الصلاة فريضة، وتصوم لأن الصيام فريضة، وتحج لأن الحج فريضة، وتزكي لأن الزكاة فريضة، وهكذا تتقرب إلى الله جل وعلا بسائر ما فرض عليك. فكل ما أديت الفرائض تقربت إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولا يزال عبدي، تأمل شوف كرر لفظ عبد لأن تعرف الإيمان قيد مهم في هذا الباب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعد الفرائض الطريقة الثانية النوافل، نافلة، نافلة العبادة، نافلة الصيام، الصدقات التي هي نوافل الزكاة، وكذلك الحج. الحج يجب على الإنسان مرة واحدة في العمر، فإن حج بعد ذلك كان في حقه تطوعا ونافلة، وكذلك يتقرب بالعمرة. هذا تقرب لله عز وجل بالنوافل. فبأدائك للفرائض وبالديمومة عليها، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وتقرب فعل مضارع عشان تفهم، يفيد الاستمرار، يعني أن مما يوصلك إلى الله عز وجل أن تداوم على الفرائض. وقال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال كذلك تفيد الاستمرار، يداوم على هذه النوافل. قال حتى أحبه، خلاص ده كده وصل للقرب من الله، تقرب من الله عز وجل. طيب هل قربه من الله هذا ينتفع به غيره؟ يعني خلاص انت وصلت بقيت صالح، طوالي بمجرد ما بقيت صالح ولدك يبقى صالح طوالي، ولو لم يتقرب لله بفريضة، ولو كان معطلا للفرائض، ولو كان معطلا للنوافل، هذا المفهوم سائد في مجتمعاتنا. ود الولي ولي، أمرة الولي ولية، وبنت الولي ولية، وهكذا. الله عز وجل يقول من عمل صالحا، قال للناس، قال فلنفسه، ومن أساء فعليها، على نفسه. وأعمال العبد إنما ينتفع بها هو في نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأنبياء وسيد المرسلين وإمام المتقين وأقرب من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لابنته يا فاطمة سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. والدلولي ما ممكن يركب يبقى ولي طوالي كده، لا، في إيمان وفي عمل صالح. ولذلك كم من يا أخي ود النبي يمكن يكون ما ولي. كما سمعت القرآن، الله عز وجل تكلم عن نوح، قال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال لي اركب مع المؤمنين، تعال خش في الدين واركب مع المؤمنين، ما تبقى مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فعصى أمر والده. طيب خلاص نوح ولي، ولد طوالي ونبي، ولد طوالي يكون وراه، ولو لم يؤمن ولو لم يعمل صالحا، والله ما يقول هذا إلا من لا يعرف القرآن. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والناس الذين رحمهم الله هم الذين ركبوا معه في السفينة واستجابوا لأمره واستجابوا لدعوة التوحيد، ركبوا في السفينة. وهذا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله. قال فحال بينهما الموج، هو يتكلم معه وجاءت موجة كبيرة، موجة كبيرة حالت بينه وبين ابنه، شالت الولد طوالي مشى، فكان من المغرقين. شوف الله عز وجل وعد نوحا بأن ينجيه وأن ينجي أهله. فنوح بعد ما طلعوا واستقرت بهم السفينة، قال نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال لي يا ربنا ولدي ده ما من أهلي وأنت وعدتني، لكن حتى تعلم أن الله جل وعلا أبانا أن أهله هم أهل الإيمان، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، حتى تعرف دما دام عمل ما صالح ما ممكن يكون ممن رحمهم الله، ولا يمكن أن يكون من أولياء الله عز وجل. والله عز وجل أبان لنا في موطن آخر، مرة الولي عندنا ولية، ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طيب الحصل بقى وليا طوالي، قال فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ليه يمشوا النار طوالي؟ ليه؟ لما ما في إيمان ولا عمل صالح؟ ولذلك الله عز وجل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. داير تلحق بالأولياء سواء كان هذا الولي من آبائك أو من أجدادك في إيمان وفي عمل صالح، ما هي فوضى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، عشان تعرف أن ولاية الولي يعود نفعها عليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هم ما قال لا خوف عليكم ولا هم يحزنون، ما قال ولا أنتم تحزنون. ما صفتهم؟ قال الذين كان آباؤهم من الأولياء، الذين كانت أمهاتهم من الأولياء، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وحدوا الله عز وجل وهذا شرط الولاية، وكانوا يتقون. ما معنى التقوى؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. إذن عاد أمر الولاية وعاد أمر القرب من الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان والعمل الصالح. شوف أي واحد يقول لك يتقرب إلى الله عز وجل بغير الإيمان والعمل الصالح، ده بغشك، ده داير غشك ويورطك في الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا طريق القرب من الله عز وجل. ولذلك قال ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والمحبة الله عز وجل إنما تحصل للعبد بالمتابعة والطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوني، تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلوه أسوة وقدوة في جميع أفعالكم وأعمالكم في جميع ما تأتون وتذرون. قال فاتبعوني يحببكم الله. شفت فاتبعوني دي نتبعه في ماذا؟ ما ذكره لإفادة العموم، نتابعه في جميع أمره. بذا نصل إلى محبة الله عز وجل كما قال هنا بأداء الفرائض والنوافل. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهنا قال فاتبعوني يحببكم الله. إذن لا سبيل سوى هذا. ولذلك نجد أن الله جل وعلا علق النجاة من النار ودخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح. ما عندك إيمان صحيح وتوحيد لله عز وجل وعندك عمل صالح ما تطمع في دخول الجنة أبدا. الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس هي الخسرانين، ما هم الربحانين إلا الذين آمنوا وتاني وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن الله عز وجل أفرده للدلالة على أهميته، للدلالة على أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، للدلالة على أهمية نصح الناس والقيام لله تبارك وتعالى بأمره. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا تلك الجنة التي نورث من عبادنا. قال من كان ابن ولي، من كان ابن ولية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من كان تقيا قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ده في الجنة أجر لا ينقطع. إيمان وعمل صالح هذا هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. أما تمشي تقول أتقرب إلى الله عز وجل بدعاء الشيخ، لا، هذا شرك. إذا دعوت الشيخ أو استعنت بالشيخ أو بالولي أو تحلف به أو تناديه هذا شرك بالله عز وجل، وهذا أعظم ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. يجب أن نفهم هذا. الوسيلة إلى الله الإيمان والعمل الصالح. لا يمكن أن تكون الوسيلة إلى الله عز وجل الشرك به سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم، بل هو أعظم ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلا بد للناس أن يفهموا هذه الحقائق، وإلا فإن هذه الحقائق إن لم تفهم ربما أن الإنسان تورط في الشرك بالله عز وجل، وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهو يظن أنه يحسن عملا. قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. عندهم أعمال، لكن الله عز وجل سماها أعمالا خاسرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد للإنسان من أن يفهم القرآن، ومن أن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أن يفهم فهما صحيحا لهذه الحقائق الشرعية التي منها الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة إلى الله عز وجل كما قلنا أن تتقرب أيها العبد إليه بإيمانك وبعملك الصالح. قال الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب. فكل ما ازددت طاعة لله عز وجل كل ما ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. فالقرب من الله جل وعلا إنما يكون بطاعته سبحانه وتعالى. ولذلك نحن ندعو الناس جميعا إلى طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وكذلك ندعوهم إلى ترك معصية الله وترك معصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وندعوهم إلى التوبة وإلى الانخلاع عن جميع المعاصي. ولذلك تكلم أخونا عثمان جزاه الله خيرا وبين التوبة ومفهوم التوبة، وأن الواجب على الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من جميع ذنوبهم، بدءا من الشرك بالله عز وجل، ثم البدع، ثم المعاصي الكبيرة منها والصغير. فلا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثمار التوحيد العظيمة، ومن كذلك البشائر العظيمة التي تجعل المسلم مرتاح البال، مطمئن النفس، منشرح الصدر، وتجعله كذلك يعظم الرغبة فيما عند الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة. باب التوبة مفتوح. وإن أسرف الإنسان في المعاصي كما في الحديث القدسي في الترمذي من حديث أنس قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال لك ربنا تدعوني وأنت تعظم الرجاء في الله عز وجل وتحسن الظن بالله في نيل مطلوبك والنجاة من مرهوبك، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. وما هنا موصول بمعنى الذي، يعني أن الله جل وعلا يغفر لك جميع الذنوب التي مضت منك. في إنسان يقول جميع الذنوب؟ نعم، أكد الله ذلك المعنى فقال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. العلماء قالوا عنان السماء السحاب، لو ذنوبك هذه رصت فبلغت السحاب ثم استغفرت الله غفر الله لك. وبعض العلماء قالوا عنان السماء يعني ما ينتهي إليه البصر منها، عاين نهاية بصرك. لو بلغت ذنوبك نهاية بصرك في نهاية بصرك في السماء ثم استغفرت الله عز وجل قال غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رحمة الله واسعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، بدأ بالشرك الذي هو أعظم الذنوب، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله جل وعلا قال: ومن يعمل سوءا، نكرة في سياق الشر تفيد عموم السوء، لو أنك فعلت ما فعلت، قتلت ونهبت وسرقت وزنيت ورابيت وفعلت ما فعلت وعغغت والديك وفعلت هذه الآثام وتلوثت وتلطخت بها ثم أبت ورجعت إلى الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مضارع يجد الله غفورا رحيما، فرحمته ومغفرته مستمرة وبابه مفتوح للعباد. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. عملت معصية بالنهار، الله يفتح لك باب التوبة بالليل. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهكذا إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أو إلى أن ينزل ملك الموت بالإنسان، فهنا تنقطع التوبة، لا توبة بعد ذلك. قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف كيف هذا الفضل العظيم، حتى لو مت بدون توبة لكن بشرط لقيت الله وليس في قلبك شيء من العقائد الفاسدة، لقيت الله وليس في أعمالك شيء من الأعمال الشركية، لقيت الله وليس في أقوالك شيء من الأقوال الشركية. تأتي يوم القيامة فالله عز وجل يغفر لك هذه الذنوب، وهذا من عظيم رحمته. ولذلك نحن ندعو الناس إلى أعظم أسباب النجاة، وهو أنهم يأخذون بالتوحيد، توحد الله فتعبد ربك سبحانه وتعالى وحده، فلا تدعو إلا الله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا ترجو جلب المنافع ودفع المضار إلا من الله عز وجل. كذلك لا تعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب، أو أن أحدا غير الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو أن أحدا غير الله يسمع السمع المطلق أو يبصر البصر المطلق. هذا كله من الشرك بالله عز وجل. إن لقيت الله سبحانه وتعالى سالما من الشرك بالله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مغفرة. ولذلك هذا هو طريق النجاة. ولذلك قال ذلكم الناصح: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. هل بيقول لك ادعو الله وادعو الشيخ؟ ده داعيك لسبيل النار اللي هو الشرك الذي ما أنزل الله به من سلطان. هل بيقول لك تحلف بالله وتحلف بالشيخ؟ هذا سبيل النار. أما الذي يقول لك عليك أن تعبد الله وحده، أن تدعو الله وحده، أن تستعين بالله وحده، أن تستغيث بالله وحده، هذا هو طريق النجاة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. نحن ما ندعو الناس إلى أن يعبدوا مشايخنا ويتركوا عبادة مشايخهم، لا، ولا ندعو الناس إلى عبادة أنفسنا وندعوهم إلى أن يتركوا عبادة غيرنا، لا، نحن نقول للناس جميعا العبادة حق الله، والله جل وعلا خلقكم لأجلها كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الذي ندعو إليه، أن تؤدي حق الله إلى الله. ما حقه؟ أن تعبده ولا تشرك به شيئا، نكرة منفية تعم، لا تشرك به نبيا ولا تشرك به وليا ولا تشرك به عبدا صالحا ولا تشرك به جنا ولا إنسا ولا ساحرا ولا دجالا ولا كاهنا ولا قبة ولا ضريحا ولا مزارا ولا حجابا. كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا الله عز وجل بين لنا حقه علينا، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سماه ظلما؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالعبادة حق الله، والعبادة يجب أن تصرف لله عز وجل، فإذا صرفها العبد لغير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. ولذلك كان وصف الظلم به أليق وأنصق. ولذلك قال: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولذلك نحن لما ندعو الناس لهذا ونركز في دعوة الناس لهذا ونبدي ونعيد في تكرار الدعوة للتوحيد من أجل هذه الثمار، لأننا نعلم يقينا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أوجب الواجبات وأهم المهمات وأن أعظم سبب لأسباب النجاة أن يتمسك الإنسان بهذا التوحيد. وإن وقع في سائر المعاصي فإنه موعود بالمغفرة. أما إن أشرك بالله لقي الله عز وجل وهو على شيء من الشرك. والله لو أنك عبدت الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وصمت حتى التصقت بطنك بظهرك وقمت حتى تورمت قدماك وأنت تدعو غير الله، والله لما قبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا تأمل في الآية دي كويس، لئن أشركت دعوت غير الله، استعنت بغير الله، طلبت المطر، طلبت الولد من غير الله عز وجل، لئن أشركت طوالي ليحبطن عملك. الصيام ده كله راح، والصلاة راحت، والزكوات راحت، وصلة الأرحام ضاعت، وكذلك الصوم ضاع، والحج ضاع، وأعمال البر ضاعت، ليحبطن عملك. طيب بعد هبوط العمل فما المصير؟ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والخاسرين ديالكم شوين؟ قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوهم. لكن النجاة وين؟ قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين اجتنبوا الطاغوت اجتنبوا عبادة كل معبود سوى الله وأخلصوا دينهم لله، وهذا الذي جاءت به الرسل. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله يعني وحده واجتنبوا الطاغوت يعني واتركوا عبادة غيره. بهذا تكون النجاة. ولذلك قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أي لا شك أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، ما له عبادة. الدعوة هنا معناها العبادة، لا يستحق أن يعبد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى الله وأن المشرفين هم أصحاب النار، هم أصحاب النار. ولذلك لا بد من أن نتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، توبة نصوحة. مبدأها وأولها أن نتوب من الشرك، لأنك إن لم تتوب من الشرك فإنك لا ينفعك أن تتوب من الزنا ولا من الربا ولا من غيرها. فالتوبة من الآثام والمعاصي تقوم على أساس وهو التوبة من الشرك، كما أن الطاعات تقوم على أساس وهو التزام التوحيد. فلا بد من لزوم التوحيد ومن ترك الشرك والتنديد أولا وقبل كل شيء، ثم بعد ذلك يستقيم الإنسان على أمر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وعموم المسلمين في ديننا، وأن يبصرنا بديننا وبما كان عليه نبينا في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك، وأن يرزقنا متابعته، وأن يرزقنا حبه الصادق، وأن يحشرنا معه في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وموعدنا إن شاء الله عز وجل الجمعة القادمة عصرا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، والحمد لله رب العالمين.